إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وصية إلهية مباركة يوصينا فيها ربنا تبارك وتعالى أن نستعين بالصبر والصلاة على أمور ديننا ودنيانا ففي الصبر والصلاة عون عظيم على ذلك ولأهمية هذه الوصية فقد أكد الله عز وجل أنها وصية عظيمة كبيرة وإنها لكبيرة وإن هذه الوصية لكبيرة وهذا هو الصحيح في عود الضمير هنا الصحيح أنه لا يعود إلى الصلاة وحدها فإن الصبر أيضا كبير وهو أكبر وأشمل من الصلاة فالذي تقتضيه بلاغة القرآن أن يعود الضمير على كل ما سبق فيكون المقصود أن الوصية نفسها بالاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إنها وصية كبيرة شاقة وهكذا كل ما يأمر به الله تبارك وتعالى وهي حقيقة التكليف، فإن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة. لا تتصور أيها الإنسان أن الله عز وجل سيكلفك أمرا سهلا لا تجد فيه تعبا، لا بد أن تجد التعب، ولا بد أن تشعر بالنصب، وإلا فأين التكليف؟ وأين البلاء والمحنة؟ لا يكون تكليف إلا بشيء فيه تعب ومشقة، ولكن التعب والمشقة أمر محتمل في حق أكثر الناس، فإن الله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس في الدين أمر لا يطيقه الناس، هناك فرق بين المشقة والتعب وبين الأمور المحالة التي لا يطيقها البشر، فالصلاة فيها مشقة وتعب ولكنها مقدورة لأكثر الناس، ليست من قبيل الأمور المحالة التي لا يستطيع أداءها أحد. فعليك أن توطن نفسك أيها العبد على أنه لا بد من تعب. ومما يؤسف له أن من الناس من يرفض حتى هذا التعب، لا يريد أن يتعب أصلا. أين صلاته؟ أين صيامه؟ أين زكاته؟ أين حجه؟ أين عبادته؟ أين الفروض التي يقوم بها؟ أين المحرمات التي يمتنع عنها؟ من الناس من لا يريد أن يتعب، يريد فقط أن يعيش حياته في شهوته وزينته ولهوه ولعبه، لا يلتزم حكما ولا يمتثل أمرا ولا نهيا، ويقول بعد ذلك: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا لسان حاله وعلى التفريق بين الأشخاص، فإن قائل تلك الكلمة كان شاكا في البعث، وأما المسلم فإنه على يقين به، ولكن لسان حاله مع الأسف لسان حال الغرور، لسان حال المطمئن الذي يريد أن يبقى دائما منعما في الدنيا والآخرة، يفعل ما يشاء في الدنيا ويدخل بعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. تلك أمانيهم، ولا أماني في هذا، لا جنة إلا بعمل، ولا سعادة إلا بتعب. من أراد أن يستريح فلا بد أن يتعب أولا. وفي الصلاة نفسها هناك من يصلي على هيئة المتكبر واللاعب والمازح، تجده أمام المسجد يقف الساعات لا يشتكي بألم، وإذا دخل المسجد أصابه ألم الدنيا كله، يجلس على الكرسي يصلي على الكرسي، لماذا؟ مش قادر. يعني بنفس الطريقة كده، مش قادر. أمال قادر توقف بالساعة والساعتين تضحك وتلعب وتهزر وتشرب اللي بتشربه وتعمل اللي بتعمله عشان تيجي في بيت ربنا يمسكك التعب؟ لماذا؟ لماذا نتعامل مع الله بهذه الطريقة؟ لماذا نتعامل مع الله بهذا الهزل، بهذا السخف، بطريقة لا نتعامل بها مع الناس، مع الطفل والصبي؟ لا تتصور أيها المسلم أنك تعيش حياتك كما تشاء، لا تتصور أنك تعبد الله كما تشاء. من عبد الله كما يشاء فعبادته مردودة عليه، لا تقبل. إن الله عز وجل غني عنا، غني عن العالمين، فمن أراد أن يتقرب إليه على هواه فليس لله تعالى حاجة في عمله. من صلى وهو قاعد مع قدرته على القيام فصلاته مردودة في وجهه، باطلة لا تقبل. من أخرج الصدقة مع المن والأذى والرياء والسمعة فصدقته مردودة في وجهه، لا تقبل. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في صومه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الدين ليس فوضى، الدين ليس فوضى، الفوضى في أي شيء آخر، لكن إذا أردت أن تتعبد لله فعليك أن تحترم مقام العبادة. هذا هو الذي يريده الله تعالى منك. فاتق الله في نفسك، واتق الله في دينك، واتق الله في عملك، وإنها لكبيرة، إنها وصية كبيرة، وإن العمل والتكليف كبير، ولكنه كبير على الصغار، على صغار النفوس، على صغار القلوب، على الذين يعيشون حياتهم لاهين لاعبين لا هدف لهم. وأما الذين عندهم همة عالية، الذين يعرفون الهدف الذي خلقوا لأجله، الذين يعرفون أن لهم ربا وأن عليهم عملا يؤدونه، فهذا الأمر بالنسبة لهم أهون ما يكون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين خشعوا لربهم، الذين عظموا ربهم، الذين أحبوه وخافوه ورجوه، الذين يعلمون تماما أنهم مخلوقون في الدنيا لعبادته وخدمته، الذين يعلمون تماما أنهم ينتظرهم بعد ذلك سؤال وحساب وجزاء، هؤلاء لا يشعرون بتعب ولا مشقة ولا كلفة، بل يجدون لذتهم وراحتهم وسعادتهم في هذا العمل، حتى أنهم لو انصرفوا عنه قليلا تعبوا، لو انشغلوا بالدنيا والكلام والقيل والقال والبيع والشراء تعبوا، شعروا بضيق في الصدر، شعروا وكأن قلوبهم تغيرت وكأنهم ليسوا هم، لأنهم تعودوا على العبادة، أحبوها، دخلت في قلوبهم وسرت في دمائهم وتعلقت بها أفئدتهم، فلا يجدون لذتهم في غيرها أبدا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الذين يوقنون بالبعث، الذين يظنون أي يوقنون. والظن في اللغة يأتي بمعنى اليقين وبمعنى الاحتمال المنافي لليقين، وهو هنا بمعنى اليقين. الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، هناك لقاء، هناك موعد وساعة، هناك يوم تلتقي فيه بالله. أتشعر بمعنى ذلك؟ هل شعرت بمعناه؟ هل عرفت معناه؟ هناك يوم، هناك ساعة ستلتقي بالله. ومن هو الله؟ ليس ملكا من ملوك الأرض، ولا سلطانا من سلاطين البلاد، ولا مخلوقا من المخلوقات، إنه رب العالمين، ملك الملوك، قيوم السماوات والأراضين. ربك، سيدك، مولاك، الذي رباك بنعمه، الذي أسبغ عليك فضله، الذي أعطاك كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. بالله عليك، لو قيل لك بعد ساعة ستلتقي بالرئيس، ماذا ستفعل؟ لماذا يكون الله تعالى في عيوننا وقلوبنا أهون الأشياء؟ هل تعرف متى تموت؟ هل تعرف متى يأتيك الأجل؟ وإذا جاءك الأجل والملك، هل تقول له استنى شوية؟ هل تقول له خمسة بس كده على ما بيحصل؟ لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إياك أن تظن أن هذا الوقت يمكن أن يتبدل أو يتغير. إياك أن تظن أنك تدفعه، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، اللقاء قادم، كل واحد له ساعة، كل واحد له موعد. الخاشعون يوقنون بلقاء الله، يوقنون بهذه الساعة التي يلتقون فيها برب العالمين. هذا اللقاء قد يكون أكرم لقاء عليك في حياتك ودنياك وأخراك، وقد يكون أسوأ لقاء عليك في حياتك ودنياك وأخراك. المؤمن يلقى ربه عز وجل فيجد ما يصر، يجد اللقاء الكريم، يجد العفو والمغفرة، يجد السعادة والهناء، تزلف له جنة عرضها السماوات والأرض، تتلقاه الملائكة أبشر هذا يومك الذي كنت توعد، يفد على ربه مكرما منعما، يفد على ربه معظما مهيئا لهذا المصير الرائع الذي ينتظره. وأما غير المؤمن فنعوذ بالله من ذلك اللقاء. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يوقنون أن هناك رجوعا، ليس هناك قرار في الدنيا، لا يوقنون بالقرار، لا يوقنون بالخلد، لا يوقنون بأن هذه الدنيا باقية مستمرة وأنهم فيها لا يموتون، بل يوقنون بأن الدنيا فانية وأنهم عنها زائلون وأنهم إلى مصير آخر راجعون. السؤال الآن، هل هذا اليقين يمكن أن يهون العمل الصالح؟ الجواب نعم. هو الذي يهونه على الحقيقة. العمل الصالح فيه مشقة، ولكنك تتحملها لأجل شيء تؤمن به بعد ذلك. تتحمل المشقة لأنك تعلم أن هناك أجرا ينتظرك ستتنعم به وتسعد به. ليس هناك عمل بعد ذلك، هو تعب يسير في مقابل راحة أبدية. فهذا اليقين هو الذي يهون عليك العمل. يهون عليك العمل عندما تنظر إلى الجانب الآخر، جانب الوعيد والترهيب. تتحمل مشقة يسيرة حتى لا تعذب عذابا شديدا في ساعات طوال. هكذا نظرة العقلاء، نتعب قليلا حتى نتفادى تعبا أكبر، نتعب قليلا حتى نستريح أكثر. هكذا نظرة العقلاء في حياتهم. فهذا اليقين، اليقين بالترغيب والترهيب وبالثواب والعقاب، هو الذي يهون عليك العمل. فإذا وجدت صعوبة في عمل، فرضا إذا وجدت صعوبة في عمل، إذا ثقل عليك عمل صالح، فتذكر اليوم الآخر. تذكر ذلك اليوم، تذكر لقاء الله، تذكر الرجوع إلى الله، فهذا سيعينك ويهون عليك ويجعلك تتفانى وتجتهد في طاعة الله عز وجل. ولا تنسى أن المعين هو الله، وأن الميسر هو الله، وأن الموفق هو الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالذي يهون عليك هو ربك عندما تجتهد، عندما تصدق، عندما تخلص، عندما يكون عندك رغبة حقيقية فيما عنده، فإنه لا يخذلك أبدا، لا بد أن يعينك ويوفقك ويسددك. فاستحضر هذا ولا تنسى، واستعن بربك ولا تعجز. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يحرصون على كل عمل صالح، ويحرصون على كل ما يقوي أواصر الأخوة بينهم وبين إخوانهم المسلمين، ويحرصون على ما فيه مصلحة بلدهم ووطنهم، يحرصون على كل خير ويبتعدون عن كل شر. إن من الأمور التي يجب أن ينتبه لها المسلم حق العمل والزمالة والأخوة في هذا العمل الذي يقوم به. إن من المؤسف أن تتحول ميادين العمل إلى ميادين للعداوة والبغضاء والتربص والشحناء. من المؤسف أن ينصرف المسلم عن ما تقتضيه مصلحة العمل وما تقتضيه المصلحة الدينية الشرعية إلى أمور ليست من شأن العقلاء فضلا عن الصالحين. إن قاعدة الأخوة مؤسسة في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. كونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إلى غير ذلك من أحاديث بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فالمسلمون كالجسد الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، يتعاونون على الخير والبر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، وخصوصا في المواضع التي يطلب فيها التعاون على مصلحة الإسلام والمسلمين وعلى مصلحة بلاد الإسلام وأوطان الإسلام. الدول كما نعلم جميعا صارت تقوم الآن على مؤسسات، هذه المؤسسات لها أعمال ووظائف تخدم بها البلاد والعباد. كل واحد منا في العمل الذي يعمل فيه لا بد أن يتعاون مع أخيه على ما فيه البر والتقوى وتحقيق المصلحة. وأما أن يتحول ذلك إلى صورة سيئة، عداوة وبغضاء وشحناء وتربص وغيبة ونميمة وأذية، فهذا شيء لا يقره شرع ولا دين ولا عقل. لماذا نتنافس في الشر؟ لماذا نتنافس في الأذى؟ لماذا نتنافس في البغض؟ لماذا يشاع بين المجموعة العاملة في الموضع الواحد أن فلانا يبغض فلانا ويتربص له وينتظر منه الهفوة حتى يشتكي أو يتجاوزه في الترقية أو ما أشبه ذلك من أمور؟ لماذا يتحول الأمر إلى حقد وحسد بين العاملين في المكان الواحد حتى يؤذي بعضهم بعضا ويعلو بعضهم على بعض؟ لماذا يتحول الأمر إلى التكاسل والتواكل بحيث يجعل كل واحد منا أخاه شماعة؟ كل ما يجي له الشغل روح للأستاذ فلان، روح للأستاذ فلان. طب وحضرتك هتشوف شغلك إمتى؟ حضرتك هتسيب الكلمات المتقاطعة إمتى؟ هتسيب التليفون إمتى؟ هتسيب المجلات والجرائد إمتى؟ هتسيب السندوتشات إمتى؟ كل حاجة فلان فلان فلان. وعندما يشتكى من تقصيره يقول أصل المشكلة مش عندي، المشكلة عند فلان. هو فلان ده بقى هو المصدر يعني؟ هو هذه النظرة لابد أن تتغير، هذا السلوك لابد أن يتغير. علينا أن نسعى لمرضاة ربنا، علينا أن نتقي ربنا، علينا أن نؤدي الواجب ونتقن العمل الذي استعملنا فيه الله تعالى. هذه كلها مسؤوليات يضعها الله عز وجل على رقابنا، عندما قال تعالى في شأن البشر ممثلين في أبيهم آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، فالخلافة فيها معنى الأمانة والمسؤولية كخليفة الحكم، الخليفة الذي هو الحاكم عليه أمانة وعليه مسؤولية، فكل واحد منا قد استخلفه الله عز وجل في الأرض وضع عليه أمانة ومسؤولية يقوم بها. متى نقوم بعملنا؟ متى نؤدي أمانتنا؟ متى نتحمل مسؤوليتنا؟ متى نسعى سعيا حقيقيا لصالح البلاد والعباد؟ علينا أن نتقي الله عز وجل حتى نحقق هذه المصلحة، وحتى لا يكون الكسب حراما. ما أهون الكسب الحرام على الناس اليوم، ما أهونه، ما أسهله، ما أيسره، ما أهون أن يتقاضى الإنسان الألوف ولا يبحث أمن حل هي أم من حرمة، ما أهون أن يطعم نفسه وولده الحرام لأجل أنه متكاسل متواكل عايز يفضل طول عمره مرتاح قاعد على الكرسي والمكتب زيه زي المدير والمدير العام والوكيل والوزير، يقول لك هم أحسن مني في إيه؟ متى تتغير هذه النظرة؟ متى يتغير هذا السلوك؟ علينا أن نعود إلى ربنا ونستعيذ بالله من الشيطان ونقبل على العمل صادقين مخلصين محتسبين. هذا هو الفرض الذي يجب علينا حتى يرضى عنا ربنا وحتى يضع لنا البركة في أموالنا وأهلينا وأولادنا. نسأل الله ذلك ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك البركة في الأمور كلها، اللهم إنا نسألك البركة في الأمور كلها. اللهم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أهلينا وأولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في والدينا. اللهم بارك لنا في كل حياتنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت راض عنا، اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت راض عنا، اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.